ربنا ادورشنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. لمسجد نسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن نسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يزال الحديث كما ترون مستمرا عن المنافقين في هذه الآيات. قال الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا غرارا. فهؤلاء أيضا فرقة منهم عملوا عملا ظاهره الخير والبر والإحسان، ولكن الذي قد كان في قلوبهم من وراء ذلك هو شق عصا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتفريق المؤمنين، وليكون ذلك المسجد الذي اتخذوه أو العمل الصالح الذي اتخذوه شعارا، إنما أرادوا به تفريق المسلمين فكان الرد من الله عز وجل حازما وحاسما بأن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهدم ذلك المسجد وألا يقيم فيه لهم شعيرة بعد هذا الذي أرادوه من وراء ذلك المسجد أو ذلك العمل. نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله حتى يعني ننظر ماذا ذكر في سبب نزولها وأيضا ماذا ذكر في معناها. يقول رحمه الله سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر، شرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة، وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش يمالئهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد، فكان من أمر المسلمين ما كان، وامتحنهم الله عز وجل، وكانت العاقبة للمتقين، وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين، فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيب ذلك اليوم، فجرح في وجهه، وكسرت رباعيته اليمنى السفلى، وشج رأسه صلى الله عليه وسلم. وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار، فخاطبهم واستمع لهم إلى نصره وموافقته، فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله، ونالوا منه وسبوه، فرجع وهو يقول: والله لقد أصابت قومي بعدي شر، أو والله لقد أصاب قومي بعدي شر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله قبل، فرجع وهو يقول: نعم، قبل فراره، وقرأ عليه من القرآن، فأبى أن يسلم وتمرد. وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمر على ماذا؟ كان يمر على بيوت الأنصار من الأوس والخزرج بيتا بيتا، ويقرئهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام، فهمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى المدينة مهاجرا، وقبله كان رسوله مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان ماذا؟ يأتي بيوت الأنصار من الأوس والخزرج بيتا بيتا، ولا سيما ساداتهم والأماكن التي كانوا يجتمعون فيها، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى اليهود في مدراسهم، يعني في البيت الذي يقرؤون فيه التوراة، يسمونه مدراس، فهمتم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم في مدراسهم ويقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام. فهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يطوف على الناس في منازلهم، وليس يجلس في المسجد فقط فينتظر أن الناس يأتونه. واضح؟ يعني من كان في قلبه إسلام وإيمان، وكان يعني مثل ما نقول يبحث عن الإسلام، فسيأتي إلى المسجد. لكن هل كل الناس سيأتون إلى المسجد؟ لا، كثير من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل من ساداتهم، أسلموا لما زارهم مصعب، أو لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقدمه للمدينة في بيوتهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم في بيوتهم وفي حوائطهم، الحائط اللي هو البستان الذي يكون مسور عليه سور ويكون داخله النخل، فكان أهل المدينة يجتمعون فيها كما تعرفون قديما، ما في مكيفات، واضح، ولا في مراوح مثل الآن، ولا في يعني مثل ما نسميها أماكن ترفيه، فكانوا يجلسون في ماذا؟ في النخل، فكانوا يجلسون في النخل ابتغاء ماذا؟ ابتغاء الفسحة، وابتغاء الجو الجيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم في حيطانهم، ويأتيهم في منازلهم وفي بيوتهم، وكذلك أيضا كان يأتيهم في حصونهم، كذلك كان يأتيهم في حصونهم. وأما اليهود فكان يأتيهم في بيوتهم، وكان يأتيهم في مدراسهم، فيعظهم ويقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا الرجل وقرأ عليه القرآن، فأبى أن يسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا طريدا، فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتفاع وظهور، ذهب إلى هرقل ملك الروم، يعني بعد بدر ذهب إلى من؟ إلى مشركي مكة، وبعد أحد ذهب إلى الروم، وهذا شأن المنافقين، وهذا هو شأن المنافقين، فإنهم يستنصرون بأعداء الله عز وجل مهما كانوا، فإن لم يجدوا نصرة عند الأعداء القريبين ذهبوا إلى الأعداء الأبعد منهم. يقول: وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارتفاع وظهور، ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم، فوعده ومناه، وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم عليهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا، هذا محل الشاهد من القصة، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك. فهمتم؟ فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وجاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم. لماذا يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي في مسجدهم؟ حتى يكون له مشروعية، فهمتم؟ يعني يريدون أن يضفوا عليه مشروعية أنه هذا مكان للعبادة وعمل صالح، وهم الآن بنوه لماذا؟ لكي يتواصلوا فيه من خلاله مع أبي عامر هذا، واضح؟ فيكون إذا أرسل إليهم رسلا أو أرسل إليهم كتبا تأتيهم أين؟ حتى لا يفتضح أمرهم، تأتيهم في مسجدهم، تأتيهم في مسجدهم. نعم يرحمك الله. قال ليحتجوا بصلاته عليه الصلاة والسلام فيه على تقريره وإثباته، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية، يعني يقولون منا رجال مرضى وضعفاء لا يستطيعون في الشتاء وفي الليلة الباردة أن يذهبوا إلى مسجد قباء، فنريدهم أن يصلوا في هذا المسجد. قال فعصمه الله من الصلاة فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن مشغول بغزوة تبوك، ومعروف كما رأينا في قصة عبد الله بن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد طلبا، صح ولا لا؟ إيه. نعم. يقول وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية فعصمه الله من الصلاة فيه، فقال إنا على سفر، يعني اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة من تبوك، جميل، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قال وهم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر ابنوا مسجدا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآت بجند من الروم وأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة، فأنزل الله عز وجل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة وغير واحد من العلماء، يعني من علماء التابعين. وقوله ولا يحلفن أي الذين بنوه، إن أردنا إلا الحسنى أي ما أردنا ببنيانه إلا خيرا ورفقا بالناس، قال الله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون أي فيما قصدوا وفيما نووا، وإنما بنوه ضرارا لمسجد قباء وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب لعنه الله. وقوله لا تقوم فيه أبدا نهي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له في ذلك عن أن يقوم فيه أي يصلي فيه أبدا. ثم حده على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى، وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة ماذا فعل؟ بنى مسجد قباء، فكان هو أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. طيب ولهذا قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال: والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء. إنما هو في معرض مسجد قباء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. لاحظتم الحديث؟ صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره متى؟ يوم السبت. يوم السبت، وأنتم السبت الآن عندكم إجازة، فمناسب أن في الضحى يتطهر أحدكم في سكنه ثم يخرج إلى مسجد قباء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الشرف والفضل له. وإن أتى مسجد قباء من أي مكان وليس من مسكنه فإنه إن شاء الله يناله الأجر كما في هذا الرواية: صلاة في مسجد قباء كعمرة. واضح؟ إلا الحديث يعني بتمامه: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة تامة تامة تامة. فهذا لا شك أنه أفضل المقامات. واضح؟ ولذلك مثل هذه الأمور التي تأتي فيها الفضائل وتأتي موصوفة في بعض الأحاديث بوصف وتأتي مطلقة في بعض الأحاديث، نقول الأصل هو العموم، الأصل في دلالتها هو العموم، ولكن يدل على أنها مراتب. وهذا مثله مثل ماذا؟ من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سم ولا سحر. في بعض الروايات: من عجوة العالية. فإذا هي وفي بعض الروايات: من تصبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر. فصار عندنا ثلاث مراتب. عندنا أن يتصبح بسبع تمرات من عجوة العالية، فهذه أعلاها وأكملها. واضح؟ وإذا تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة فهذه مرتبة أقل من التي قبلها. وإذا تصبح بسبع تمرات، واضح، مطلقا من أي نوع كان ومن أي بلد كان، فهذا نقول إن شاء الله أنه يناله الأجر. وعلى هذا كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يفتي في مثل هذه المسائل التي يكون فيها الأمر واردا موصوفا بأوصاف زائدة في بعض الروايات. واضح؟ فيكون هذا الفضل مراتب، أعلاه ما اجتمعت فيه الأوصاف المذكورة في الروايات كلها. واضح عندكم يا شباب؟ جميل. أنا ذكرت هذا لأنه هنا في خلاف الآن سيقول. يقول: وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف، ابن عباس وعن عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والشعبي والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة. وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في جوف المدينة، نحن نسميها الآن الحرم، تمام، هو المسجد الذي أسس على التقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصباء من المسجد ورمى بها قبلة المسجد فقال: هو مسجدكم هذا، هو مسجدكم هذا. وهذا أيضا في صحيح البخاري. فإذا يكون أيهما، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ كلا المسجدين. فيكون كلا المسجدين أسس على التقوى. واضح؟ فالسياق يدلنا على مسجد قباء، لأن هؤلاء بنوا مسجد الضرار في قباء. فهمتم؟ واضح؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجدكم هذا يدل على أن مسجده صلى الله عليه وسلم أيضا أسس على التقوى. وعلى هذا أيضا لو جاء شخص قال أيضا مسجد القبلتين، مسجد بني عمرو، مسجد بني سلمة اللي هو مسجد القبلتين الآن أيضا أسس على التقوى، يكون صحيح داخل في المعنى ولا لا؟ صحيح داخل في المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه وصلى فيه أكثر من مرة. فهمتم؟ لما جاء يصالحهم، وكذلك لما تحولت القبلة، وعدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني سلمة. واضح عندكم؟ فإذن يكون ماذا؟ هذه المساجد أسست على التقوى لأنه لم يرد بها ضررا، لم يرد بها ضررا ولا مشاقة لله عز وجل ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تفريقا بين المسلمين، وإنما أريد بها وجه الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى بني سلمة عن أن يرتحلوا من مكانهم إلى قرب مسجده صلى الله عليه وسلم، فقال دياركم تكتب آثاركم، واضح؟ فنهاهم عن أن ينتقلوا لأنهم أرادوا أن ينتقلوا من مكانهم إلى جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم فهمتم هذا المسلك؟ أن هذا مهم، هذا يريحك في مسائل التي قد تقع فيها خلاف مثل هذه، هل المسجد المسجد الذي أسس على التقوى هو قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمتم؟ الوصف يشمل المسجدين، الوصف يشمل المسجدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد مسجده والسياق يدل على مسجد قباء، فهل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليس هو مسجد قباء؟ ما قال، ما نفاه عن مسجد قباء، فهمتم؟ والصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فهموا أنه مسجد قباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصباء يعني من تراب المسجد ورمى بها على الجدار، قال هو مسجدكم هذا، هو مسجدكم هذا، يعني ومسجدكم هذا أيضا بني على التقوى، فهمتم؟ فليست الآية أو الوصف خاصا بمسجد قباء، واضح؟ فهمتم هذا؟ هنا يقول نعم، يقول وهذا صحيح، لاحظتم جمع بن كثير، وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والآخرة، لأنه بعد مسجد قباء ولا لا؟ نعم. يقول فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والآخرة. يقول ولهذا روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدي قال اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر هو مسجد قباء، وقد قال بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف والخلف، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن مسيب، قال واختاره ابن جرير، قال واختاره ابن جرير. لاحظتم الآن ابن كثير يرى الجمع بين القولين، وابن جرير يرى أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. قال وقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. هذا الآن في قيد، وهو ماذا؟ وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة، هذه الآية استنبط العلماء منها، هذا يسمى استنباط لأنه ليس الذي لأجله سيقت الآية، واضح؟ فهو معنى زائد عن الذي سيقت لأجله الآية. قال دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له. هذه مسألة، هل هذه واضحة؟ المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذن الآن لو وجد عندنا مسجد جديد ومسجد قديم أيهما أحق؟ القديم، فهمتم؟ بدلالة ماذا؟ يسمى هذا منطوق الآية اللي هو يسميه العلماء مفهوم الموافقة، فهو مفهوم من النص لكن ليس الذي لأجله سيق النص، ليس الذي لأجله سيق النص، فهذا نوع من الاستنباط، نوع من الاستنباط. يقول خلونا نأخذ المسألة الثانية وأيضا شغلوا أذهانكم لأنه أيضا استنباط. وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين، من أين؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فلما ذكر الله عز وجل صفاتهم هذه التي يحبها سبحانه وتعالى ومدحهم بها دل على ماذا؟ على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين. يعني لو وجد عندك جماعتين، هؤلاء مسجد وهؤلاء مسجد، لكن هذا المسجد مثلا أحدهما الذين يصلون فيه نقول علماء أو عباد مثلا، فهم رجال مشهورين بالصلاة، أيهما يكون الأفضل عندك في الصلاة؟ الذي فيه الصالحون، فهمتم؟ والذي فيه العوام هل لا تجوز فيه الصلاة؟ تجوز فيه الصلاة، لكن نحن نقول عند التفاضل. ففي هذه الآية دليل على ماذا؟ على استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن القاذورات. طيب، قال وقال أبو العالية في قوله تعالى والله يحب المطهرين إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المطهرون من الذنوب. وقال الأعمش: التوبة من الذنب والتطهير من الشرك. ها، ماذا يسمى هذا التفسير الذي ذكره سواء عن أبو العالية ولا الأعمش؟ ها والله أنت ماسك في البيان، شكله مؤثر عليك سؤال الأسبوع الماضي. ها لا، ليس مشكل ولا بيان. ها، تفسير بيش؟ ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء، واضح، فذكروا أنهم يتبعون الحجارة بالماء، يعني أنهم يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار. جميل. فهذا هو تفسير قوله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. يتطهروا صيغة مبالغة، يتفعلوا، فهذا دليل على تكلفهم في الطهارة، لكن هذا التكلف لم يكن عن وسوسة، واضح، ولم يكن عن زيادة فيما شرع، وإنما هو في المشروع. فكانوا يجمعون بين أمرين لو قاموا بأحدهما لكفى، وهو الاستنجاء والاستجمار. فلو قاموا بالاستجمار فقط لكفاهم عن الماء، ولو قاموا بالاستنجاء الذي هو الغسل بالماء لكفاهم عن الاستجمار الذي هو المسح بالحجر أو التراب أو غير ذلك، ومثله اليوم المناديل. تمام. فهؤلاء جمعوا بينهما، فهل هذا الآن يعتبر زيادة على الواجب ولا لا؟ زيادة على الواجب، والله عز وجل مدحهم وأثنى عليهم بهذا. فهمتم؟ فالآن هل المعنى هنا مفهوم ولا لا؟ مفهوم. طيب، لما قال والله يحب المطهرين، أيضا صيغة مبالغة، متطهرين هي متفعلين. فهمتم؟ طيب، فهذا يدل على ماذا؟ على استحباب إصباغ الوضوء عموما، واستحباب ماذا؟ الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، لا إشكال. طيب، انتهينا من هذا. طيب، قول أبو العالية يقول: إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المطهرون من الذنوب. ماذا يسمى هذا؟ هل هذا لازم؟ معليش، هل يلزم الإنسان منكم الآن إذا توضأ إنه يتوب من الذنوب؟ إذن ليس لازم. اللازم معناه أنه لا يقوم الشيء إلا به، فهو تابع وليس هو المراد، لكنه لا يقوم الشيء إلا به، ولذلك مثل ما نقول كأنه لاصق ولازم له. تمام. طيب، ها، هذا يسمى مفهوم موافقة أولوي. فإذا كان الله عز وجل يمدحهم على الإحسان في الوضوء، فالإحسان في التوبة إليه من باب أولى، وهو يشمله التطهر ولا لا؟ فهمتم؟ فهذه طهارة حسية وهذه طهارة معنوية، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لأن قوما قالوا: نحج ولا نأخذ معنا الزاد، لأننا نحن وفد الله، صح ولا لا؟ فالله عز وجل قال لهم: وتزودوا، يعني خذوا الزاد. الإنسان يأخذ معه طعام، يأخذ ما يحتاجه، طعام، لباس، إلى غير ذلك، فتتزود. قال: وخير الزاد التقوى. فهمتم؟ فهذه مثلها. يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يعني يحب المتطهرين كما قال أبو العالية بالماء، وهذا حسن جميل، وأفضل منه أن يتطهروا من الذنوب، وأفضل منه أن يتطهروا بالذنوب. هذا يسمى استنباط بمفهوم الموافقة الأولوي، واضح، لأن مفهوم الموافقة إما أن يكون مساوي وإما أن يكون أولوي. طيب، يقول: وقال الأعمش: التوبة من الذنوب. يعني لو لم نأخذ قول أبو العالية لقلنا يمكن أن أبو العالية قال المطهرين يعني من الذنوب فقط، مثل ما يمكن أن نفهم من كلام الأعمش، لكن السلف لا يريدون هذا، يعني لا يريدون نفي المعنى الذي دلت عليه الآية أصالة، وإنما يريدون أي وإثبات المعنى الزائد على الذي تدل عليه الآية. ولذلك هذا الذي لا يفهم طريقتهم في التفسير يظن أن هذا خلاف بينهم، هو ليس خلاف. يقول إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المطهرون من الذنوب. ولذلك قدم ابن كثير قول أبي العالية على قول الأعمش، والأعمش يقولون حسبك به، إذا جاءك القول عن الأعمش فحسبك به. والأعمش معروف في ماذا؟ في التفسير ولا في الفقه ولا في رواية الحديث؟ نعم، الأعمش مشهور برواية الحديث، وهو كذلك أيضا عالم بالفقه وعالم بالتفسير، واضح؟ ولذلك هو من ثقات التابعين، من ثقات التابعين رحمه الله تعالى. وأبو العالية لا شك أنه ثقة، لكنهم أيضا تكلموا فيه، وهو من تلاميذ ابن عباس. لكن لاحظوا أن ابن كثير قدم قول أبو العالية على قول الأعمش، لأن قول الأعمش يحتمل أنه لا يريد إلا المعنى الثاني، لا يريد المعنى الأول، لكن قول أبو العالية يوضح أن السلف لا يقصدون نفي الذي دلت عليه الآية وهو الثابت في الحديث أنهم يتبعون الماء بالحجارة ويتبعون الحجارة بالماء. هل هذا واضح عندكم؟ لأن ترى هذا مهم في قضايا التفسير، وهو مهم لكم في الفقه وفي الفهم، كذلك أيضا في فهم الأحاديث. يعني ما نفعله نحن مع الآيات ترى نفسه يفعل مع الأحاديث تماما، سواء في قضايا الاستنباط، سواء في قضية تفسير السلف له إلى غير ذلك تماما، يعني ما يفعل مع النص واحد سواء كان آية أو حديثا، واستعمالاتهم وعباراتهم هي واضح؟ جميل. طيب، كان في واحد عنده سؤال أو خلاص راح؟ تمام، تفضل. طيب، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أول بنائه كان أسس على التقوى ولا لا؟ من أول يوم. ومسجد بني سلمة من يوم أسس وهو على التقوى ولا لا؟ يعني لم يكن مرادا به الضرار كما فعل هؤلاء. فإنسان قد يقول والله أنا بنيت المسجد مثلا كمثال للفخر ثم أراد به وجه الله، فهل هذا يعني ينقص منه ولا لا؟ لا شك أنه ينقص منه، ليس مثل المسجد الذي من أوله بني على ماذا؟ على التقوى والإخلاص، فهمتم؟ فكيف في الذي بني على النفاق، نسأل الله العفو والعافية، وشقاق المسلمين والتفريق بينهم وإرصادا لمن حارب الله ورسوله؟ فهم لو أرادوا أن يعني إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم هدمه فهم سيحتجون أنه كيف يهدم المسجد ونحن أردنا الصلاة وأردنا كذا، فهمتم؟ فكأن الله عز وجل أراد أن يعيرهم بماذا؟ بفعلهم. يقول بخلاف مسجد قباء فهو أسس من أول يوم على التقوى، ومسجد النبي أسس من أول يوم على التقوى، يعني ليس لكم حجة أن تقولوا لماذا لم تهدم مسجد بني سلمة مثلا، أو لماذا لم تهدم مسجد الذين كانوا في يعني شرق المدينة أيضا الذين ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لهم وقال لهم أنتم خارج الحرم، فكأنهم حزنوا فصعد على يعني جبل أو تلة عندهم فقال لا بل أنتم داخله، لا بل أنتم داخله. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وإن كانت هذه المساجد الثلاثة هي المشهورة، مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بني سلمة، لكن أيضا كان لهم مساجد أخرى غير هذه. طيب، قال الله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن كثير يقول تعالى لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فإنما بنى هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار أي طرف حفيرة. يعني الإنسان الآن الذي يبني بيته أو يبني سوره أو يبني جداره على شفا الحفرة، ألا يوشك أن يقع؟ واضح؟ بلى، يوشك أن يقع، يوشك أن يقع. أي تحرك في التربة أو يعني في جدار هذه الحفرة، وهي حفرة لم تكن يعني جدارا أو جبلا وإنما هي حفرة، فالحفرة تكون من تراب، واضح؟ فأي تحرك سيؤدي إلى السقوط. فلاحظوا قوة التشبيه في هذا تفسير بيان. تمام جميل. يقول نعم على شفا جرف هار أي طرف حفيرة، لأن الجرف هو ماذا؟ هو ما يتركه السيل من ماذا؟ من التراب الواقف. فالسيل إذا جاء الآن يحفر حفرة ويبقي جرفا، الجرف هذا قابل لأنه إذا جاء سيل آخر أن يهده أيضا، أليس كذلك؟ فيجرفه على جرف هار، ولذلك يسمى جرف. ومنه سمي الجرف الذي بالمدينة لأن السيل كان يشق. طيب قال في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يصلح عمل المفسدين. وقوله لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابد العجل حبه. فأصحاب موسى الذين عبدوا العجل أشربوا حبه، وليس كذلك؟ فهؤلاء نسأل الله العفو والعافية أيضا أشربوا النفاق، أشربوا النفاق. قال وقوله إلا أن تقطع قلوبهم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، يعني أنه إيش؟ قد تغلغل فيها فلا يمكن أن يفارقها بأي حال من الأحوال، فلا يمكن أن يفارقها بأي حال من الأحوال. قال وقوله إلا أن تقطع قلوبهم أي بموتهم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف. فإذا النفاق الآن يعني مثل ما ذكر الله عز وجل طبع على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم، فإذا دخل وتغلغل في قلوبهم حتى أنه لا يمكن أن يفارقها إلا إذا تقطعت. فما دامت هذه القلوب متصلة فالنفاق مخالط لها، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك استعينوا بالله عز وجل من النفاق، اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق أو سيء الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله عليم أي بأعمال خلقه، حكيم في مجازاتهم عنها من خير وشر. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم المسجد، هذا من علمه وحكمته ولا لا؟ يعني تظهر فيه يظهر فيه علمه وحكمته ولا لا؟ نعم. قالت الله تعالى بعد ذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بدلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه سبحانه قابل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له. ولهذا قال الحسن البصري وقتادة بايعهم والله فأغلى ثمنهم، يعني أعطاهم ثمنا غاليا أغلى من الذي اشترى منهم، فهمتم؟ طيب أولا إيش مناسبة هذه الآية للكلام على النفاق؟ في أحد منكم يقدر يجيبها؟ ما المناسبة بين هذه الآية وبين الحديث عن النفاق؟ ذكرناه لكم أكثر من مرة سابقا. أيوة لا 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 أيوة كيف عكس؟ أيوة فلما ذكر النفاق ذكر الإيمان، جميل هذا صحيح. وأيضا إيش هو صحيح التفات، لأنه سيرجع للكلام عنهم بعد ذلك، لكن فهمتم؟ فهؤلاء الآن ما الذي حملهم على النفاق؟ أليس حب أنفسهم؟ أليس حب أنفسهم وأنهم يريدون أن يبقوها؟ أليس كذلك؟ طيب وهؤلاء المساكين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون ويركبون المخاطر، غزوة العسرة، غزوة تبوك، أليس كذلك؟ فالذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم على الضعف والقلة الذي فيهم والخوف أيضا سيقاتلون الروم، ليسوا سيقاتلون يعني قوما قلة، لا سيقاتلون الروم. الآن يعني غزوة تبوك تعتبر فتح جبهة جديدة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ها طيب فماذا يكون للمؤمنين؟ يعني كأن الله عز وجل يعير هؤلاء المنافقين فيقول بئس ما رجعتم به أنتم من بيعكم وانظروا ماذا فضل الله عز وجل به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ها من الشراء، فأنتم بعتم وانظروا ماذا اشتريتم نفاقا تموتون عليه، وهؤلاء باعوا وانظروا من الذي اشترى منهم، هو الله عز وجل، هو الله، فهم باعوا والله عز وجل اشترى، واشترى منهم أنفسهم بأن لهم الجنة. فالعوض لا يقابل المعوض، ليس مماثلا له ولا مقاربا له، فهمتم؟ هذا معنى قول الحسن وقتاده، بايعهم والله فأغلى ثمنه، يعني أعطاهم، يعني ما نقول أضعاف ما يستحقون، بل أعطاهم قيمة لا يستحقونها. لماذا؟ لأن المؤمن الذي يبيع نفسه لله أليست أصلا نفسه هي لله؟ أليس الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي رباه وهو الذي أنعم عليه وهو الذي هداه؟ أليس كذلك؟ فهل نمن بأنفسنا على الله؟ ما نمن، الذين يمنون بأنفسهم هم المنافقون، ولذلك يهربون من حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أنهم يبقوا أنفسهم، بينما هؤلاء المؤمنين الذين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعون الله ويطيعون رسوله ماذا فعلوا؟ فعلوا شكرا لله فقط، قالوا يا رب أنت الذي أنعمت علينا جميل ونحن نبذلها لك، لكن هل الله عز وجل قبل منهم هذا وإلا جعل هذا شراء؟ جعل هذا شراء، فهمتم؟ لاحظتم أنتم؟ فالأصل أن الإنسان يبذل نفسه لمن أنعم عليه. لو إنسان الآن أنعم عليك وقال تعال أنا أكفلك وأعطيك راتب وأسكنك وأزوجك، إيش بتسوي؟ ها؟ تشتغل من قايل خادم عنده ما عندك مانع، صح ولا لا؟ جزاء ما فعل بك، أليس كذلك؟ ما نعمة هذا الرجل مقارنة بنعمة الله عز وجل عليك؟ فارق كبير، أليس كذلك؟ ومع ذلك الله عز وجل ما قال لا أنت تشتغل عبد فقط لي، بل شرفك، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فجعل خدمتك لله عز وجل ليست مقابل النعمة، أنت تفعلها نعم شكرا لله عز وجل وذلا وخضوعا لله عز وجل مقابل النعمة التي أسداها عليك، ولذلك أنت في كل صلاة تقول الحمد لله رب العالمين، فأنت تحمده على ماذا؟ على أشياء كثيرة، خلقك، رزقك، حفظك، توفيقك، هدايتك، مسائل كثيرة جدا، كل واحدة منها تستحق أنك تبذل نفسك في مقابلها، فهمتم؟ فكيف، انظروا إلى كرم الله عز وجل، كيف الله عز وجل قال إن هؤلاء المنافقين عيرهم وبين أنهم ما فعلوا إلا شيئا حقيرا. لماذا؟ لأنهم استبقوا على أنفسهم فصار لهم النفاق، وهؤلاء أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عز وجل هذه الطاعة بيعا وشراء، ما جعلك يعني مثل ما نقول يعني مثل ما نقول خادم أو جعل، لا، جعلك بائع، فأنت بائع والله عز وجل مشتري، وشوفوا كيف التشريف، يعني يكفيك فقط أن هذا الرجل الذي أنعم عليك وكل شيء وأنت الآن جلست تتفانى في خدمته أنه يقول لك أنت جميل مساوي، فكيف إذا كان يقول لا أنت لك فضل، فكيف إذا قال لك أنت لك فضل وجعلك مثلك، يعني مثل جعل مثلك مثله ندا له، فيقول أنت تعطيني وأنا أعطيك، أنت تبيع وأنا أشتري، أنت تفعل كذا وأنا أفعل كذا، لا شك أن هذا تشريف، صح ولا لا؟ فكيف إذا كان هذا من رب العالمين؟ ما أحد يقول على الله عز وجل افعل لي كذا، أليس كذلك؟ فنحن لا نوجب على الله عز وجل، لكن الله عز وجل من كرمه وفضله وعدله وإحسانه أوجب على نفسه، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيله، فبين أين موطن الشراء، أنهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يعني إذن هم حتى في قتالهم لا يفعلون هذا التشفي لأنفسهم، وإن كان قال ويشفي صدور قوم مؤمنين في أول السورة، لا شك أن نصرة المسلمين على الأعداء تشفي صدورهم ولا لا؟ تشفي صدور المؤمنين، لأن هؤلاء آذوا المؤمنين. لكن مع ذلك المؤمن هل هو يقاتل لأجل أن يشفي صدره، وإلا يقاتل في سبيل الله؟ فهو يقاتل في سبيل الله فقط، في طريق الله، في شريعة الله، لا يتجاوزها. ولذلك من أعظم الأمور وأصعب الأمور أن يكون الجهاد في سبيل الله، أن يكون الجهاد في سبيل الله يحتاج إخلاص، يحتاج إخلاص وخروج من حظوظ النفس، وهذا ليس بالشيء السهل واليسير. تستطيع أنك تخرج من حظوظ نفسك في أمر مثل الصلاة، صح؟ تستطيع أن تخرج من حظوظ نفسك في أمر مثل الدعاء، لكن مثل الصدقة، مثل الحج، مثل الجهاد في سبيل الله يصعب. لماذا؟ لأنها مما يتفاخر به، أليس كذلك؟ ومما يحصل به مكاسب دنيوية، ولذلك النفس تكون ماذا؟ مشرئبة إليها، متطلعة إليها، تجد من نفسك مشقة شديدة. ولذلك الله عز وجل ماذا قال عن الأنصار؟ ها، ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم جوع يؤلمهم، ها، من خاصتهم، وهي هذه الخاصة. فلاحظ شدة الإنفاق في سبيل الله على النفس. ولذلك قال وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا شك أن هذه المواطن يصعب فيها الإخلاص، الصدقة والحج والجهاد. لماذا؟ لأن يعني فيها بروز للإنسان، فيها مصلحة له، واضح؟ فأن يكون ذلك في سبيل الله هذا يصعب جدا، ولا بد للإنسان أن حتى يصل إلى هذا أن يربي نفسه على هذا، أن يربي نفسه على هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت صدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخاف الفقر. فالصدقة في هذا الحال أعظم من أعظم أجرا وأعظم إخلاصا من يوم تتصدق وأنت مريض، خلاص مودع للدنيا. ليش؟ لأنك أنت الآن مودع من الدنيا، نفسك ما هي متشوهة. لكن لما تكون صحيح وشحيح تأمل الغنى وتخاف الفقر تكون نفسك شحيحة، صح ولا لا؟ تحس بالريال. فهذا موطن من المواطن التي يصعب فيها الإخلاص، ولا بد للإنسان أن يدرب نفسه على ذلك. وترى الذي ما يدرب نفسه على الصدقة بريال لن يستطيع أن يتصدق بالألف، فضلا عن المليون. فهمتم؟ ولو ملك كنوز الدنيا كلها. ولذلك عودوا أنفسكم على الصدقة ولو كان بالشيء اليسير، ولو كان بالشيء اليسير. هذا من أعظم الأبواب، عود نفسك على أنك تعفو عن الناس ولو كان صعب على النفس، لأن هذا فيه تخلي عن حظوظها وفي تربية للنفس على هذه القضايا. والنفس كما ذكرت لكم مثل الطفل، ما هم من السهولة أنك إيش تربيها، تحتاج وقت وتحتاج تعويد. فمهم جدا أن يعود الإنسان نفسه، وإن شاء الله تعالى سيرزقكم الله عز وجل، وستكونون في يوم من الأيام أغنياء، ويكون لكم شأن، ويكون لكم مكانة عالية بإذن الله. لكن لا يكون هذا هو دأبك الآن، حاول أنك تكسر حظوظ النفس قدر ما تستطيع الآن، حتى يوم ما تبلى أو تبتلى بذلك المكان تكون ماذا؟ نفسك قد تربت على أمور لا تستطيع أن تتخلى عنها، الله المستعان. قال وقوله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، قال سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة. ولهذا جاء في الصحيحين وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا جهادا في سبيله وتصديقا برسله، بأن ماذا؟ بأن توفاه الله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من الأجر والغنيمة. وقوله سبحانه وتعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، الله عز وجل أوجب على نفسه هذا الآن ولا لا؟ مثل قوله وجبت محبتي للمتحابين في جلالي. فهل الله عز وجل نحن نستطيع أن نوجب عليه شيء؟ هل نحن نستطيع أن نوجب على الله أن يرزقنا؟ أو نستطيع أن نوجب على الله عز وجل أن يهدينا؟ أو نوجب على الله عز وجل أن يحفظنا؟ ما نستطيع، لكن الله عز وجل جعل هذه سنته، فهناك أمور أوجبها، إذن هي متحققة الوقوع. فكل الذي عليك هو السعي وحسن الظن بالله عز وجل، كل الذي عليك هو السعي وحسن الظن بالله عز وجل. قال: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. قال: تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار، وهي التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله: ومن أوفى بعهده من الله، هذا استفهام إيش؟ يحتاج جواب ولا تقرير؟ تقرير، يعني ولا أحد أوفى بعهده من الله، فإنه لا يخلف الميعاد. وهذا كقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا قال تعالى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يصدق مع الله فيوفي له الله بما وعد. فالصدق مع الله ليس سهل، الصدق مع الله هو قمة الإخلاص، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو قمة الإحسان الذي هو أعلى درجات الإيمان. ولذلك دائما اسأل الله عز وجل أن يجعلكم من الصادقين المخلصين. طيب، نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.